بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا المجلس الذي سوف نتذاكر فيه شيئًا من مسائل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس حجة لي ولكم، وألا يجعله حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن عبادة الصلاة فإننا لا بد أن نستشعر أننا نتكلم عن ركن من أركان الإسلام. إذا تصور المسلم أن هذه العبادة ركن من أركان الإسلام، إذن هو على يقين تام بأن هذه العبادة في غاية الأهمية، أمر الله بها وحض عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور المسلم أنه عندما يؤدي عبادة الصلاة أنه يؤدي سنة من السنن، أو يؤدي نافلة من النوافل، أو حتى أنه يؤدي واجبا عاديا. لا، بل لا بد أن ينتبه أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام. فإذا كان العبد مفرطا في أداء الصلاة فعليه أن يراجع نفسه، فوالله الذي لا إله غيره إن هذا الإنسان أي تارك الصلاة يسير في طريق وخيمة جدا عاقبتها سيئة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بدأوا بموضوع ترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولنتصور بارك الله فيكم عظم الأجر المترتب على الصلاة. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج من بيته متوضئا إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، أو كتب الله له بها حسنة، وأيضا محى الله عز وجل عنه سيئة. طيب، إذا وصل المسجد وقال دعاء المسجد وفتح الله له من أبواب الرحمة، ثم بعد ذلك صلى ركعات لله عز وجل تحية المسجد، ثم بين الأذان والإقامة دعا الله سبحانه وتعالى، ثم أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ثم ذكر الله عز وجل في ركوعه وسجوده وقيامه وقبل سلامه وأيضا بعد صلاته، والملائكة تدعو لهذا الإنسان ما دام في مصلى، تصورتم الأجور العظيمة التي سينالها من يؤدي الصلاة. لذلك أحد الصحابة ربيعة بن كعب الأسلمي لما سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك قال بعض أهل العلم: تريد أن تعرف قدر الإسلام في قلبك، انظر إلى تعظيمك للصلاة. إذا كانت الصلاة معظمة في صدرك وفي قلبك فكذلك الإسلام. أما إذا كان الإنسان لا يبالي صلى أم لم يصلي، أخر الصلاة أم لم يؤخرها، صلى أسبوع أو لم يصلي شهرين، هذا الإنسان والله الذي لا إله غيره يسير في درب وخيم، نسأل الله العفو والعافية. والصلاة أيها الأحبة الأفاضل كسائر العبادات تبنى على ركنين: الركن الأول إخلاص العمل لله عز وجل، والركن الثاني بارك الله فيكم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يصلي الإنسان ينوي الصلاة لوجه الله، لا يصلي كي يقول الناس فلان يطيل في صلاته، فلان خاشع في صلاته، فلان إذا صلى قرأ جزء، فلان إذا ركع طول في الركوع، فلان إذا سجد طول في السجود. إذا كان هذا هو قصد الإنسان فإن هذا والله الذي لا إله غيره أمر لا يسر به العاقل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان الإنسان منتبها لهذا الأمر كان على خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راء الله به، ومن سمع الله به. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: عبادة الصلاة لا بد أن تبنى على متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فإن هذا الأمر أمر مهم جدا، فهو الذي قال لنا وعلمنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الذي يقول هذا الأمر؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على أداء الصلاة كما أمر الله وكما جاء وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نتبع في أداء الصلاة ولا نبتدع في أداء الصلاة. وبعض الناس غفر الله لهم يصلون على ما تعودوا عليه دون أن ينظروا ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة. فإن قال قائل: طيب وين المشكلة؟ يعني لو واحد أدى الصلاة بأركانها وواجباتها وأتى ببعض الأعمال التي تخالف السنة، أين المشكلة في هذا الأمر؟ نقول: المشكلة بارك الله فيك التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك أنك لم تحرص على السنة. صلاتك صحيحة، قد تكون الصلاة صحيحة، لكن الحرص على السنة هو الأمر الذي يدل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما رجل تعرض له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها ولا يلتفت لها، يقال له: يا فلان، الحديث صحيح البخاري قال لن أعمل بهذا الحديث. بعضهم يقول، وهذا يعني أمر نادر أسأل الله العفو والعافية، يقول: أعلم أن الحديث جاء في المسألة، وأعلم أن هذا الأمر هو السنة، ولكني سأفعل وأفعل. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الجهل، وأن هذا بارك الله فيكم من يعني الخطأ الكبير. وإلا لو كان الإنسان حكيما حصيفا يعني معظما للسنة لما قال مثل هذا الأمر. طيب لننظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي: بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أداها يؤديها على الوقت الذي أمر الله بأن تؤدى الصلوات فيه، فيؤدي صلاة الفجر في وقت الفجر، ويؤدي بارك الله فيكم صلاة الظهر في وقت الظهر، وصلاة العصر في وقت العصر، وهكذا بارك الله فيكم سائر الصلوات. لماذا أذكر هذه المسألة؟ لأن بعض الناس غفر الله لهم لا ينتبه إلى هذه المسألة. في فصل الصيف وفي أيام الإجازات ينام بعضهم في النهار. طيب هذا الأمر ليس بغلط وليس بحرام وليس بمنكر هذا الأمر، ولكن ماذا يصنع بعضهم؟ ينام قبل أذان الفجر يوميا، ويؤدي صلاة الفجر بعد صلاة الظهر، وهذا حرام وهذا لا يجوز، متعمدا يفعل مثل هذا الأمر. وبعض الناس مثلا إذا كان يعمل يوقت الساعة على الساعة 7 صباحا، ما يوقتها على صلاة الفجر، فيؤدي صلاة الفجر كل يوم بعد طلوع الشمس، وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. فالمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة على وقتها، كما أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها، كذلك الأصل لا يجوز أن تصلى الصلاة بعد وقتها. وتأخير الصلاة متعمدا بعد وقتها من أعظم الكبائر. لاحظوا، أقول متعمدا من دون سبب، يعني السبب عذر السفر مثلا هذا أمر آخر، لكن رجل يتعمد أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل المغرب وهو مقيم صحيح قادر كل شيء، لكنه يتعمد هذا الأمر، هذا من أعظم الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا تجد بعض الناس من عامة الناس قد يكون عندهم شيء من التقصير في بعض الجوانب، لكن عنده موضوع الصلاة خط أحمر لا يمكن أن يساوم عليه، هذا ترجو له الخير. ومعاشر الآباء، معاشر الأمهات، عودوا أولادكم على أداء الصلاة على وقتها. تصوروا أن طفل عمره 8 سنوات وهو يؤدي الصلاة على وقتها، واستمر على هذا ولم يؤخر هذا الأمر إلى أن وصل عمره 65 ثم توفاه الله عز وجل، يا ترى كم سيكون لوالديه من أجر لأن الوالد والوالدة علموا أولادهم أن يؤدوا الصلاة على وقتها؟ فهذا أمر لا بد أن ننتبه له. بعض الناس يقول العمل عبادة، الصلاة أيضا من أعظم العبادات، فلذلك لا تحتاج موضوع العمل، الصلاة أهم من كل شيء، فلا بد أن تؤديها في وقتها. وللأسف بعض الناس غفر الله لهم يتساهلون في هذا الأمر. ومن سافر مثلا بعض الرحلات الطويلة وصادفت هذه الرحلات بالطائرة أوقات الصلاة، يجد بعض الناس حقا وصدقا يفرط في أداء الصلاة. يعني تأتي في الرحلة مثلا التي تقلع في منتصف الليل ثم تصل إلى تلك البلد في الساعة 9 صباحا، قطعا وقت صلاة الفجر، صادف الناس وهم في الطائرة، قل منهم من يؤدي الصلاة، كثير منهم يصلون، لكن بعضهم ماذا يقول؟ إذا وصلت إلى بيتي سأصلي. لا يجوز لك هذا الأمر، لأن الوقت قد خرج. وبعض أهل العلم ينص أن من آكد شروط الصلاة أداء الصلاة في الوقت، فالله الله في هذا الأمر. وأذكر مثال بارك الله فيكم، بعض الناس غفر الله لهم يؤدون صلاة العشاء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لا يجوز هذا الأمر، وهذا الأمر على الإنسان أن يتق الله وأن يبتعد عنه. تؤدي صلاة العشاء، نعم الرجال يؤدونها في المسجد، النساء إذا أخروا صلاة العشاء هذا حسن، ولكن لا يؤخروا صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. منتصف الليل على حسب بارك الله فيكم التوقيت الشرعي، ليس الساعة 12، لا التوقيت الشرعي بارك الله فيكم منتصف الليل تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم تقسم على 2 ثم تضيف هذا الوقت على وقت أذان المغرب، فيكون هذا هو منتصف الليل. تقريبا منتصف الليل في الوقت الشرعي يكون تقريبا في الساعة 11:30، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت، فانتبهوا رعاكم الله. إلا لو كان الإنسان معذور بظرف قاهر، عنده مثلا حالة معينة سيكون فيها وفاة أو غيره، هذا أمر آخر، ولكن كلامنا عن غير المعذور، فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بعض الناس مريض ما يستطيع أن يصلي قائم، فنقول صلي وأنت جالس. بعض الناس لا يشتكي من مرض إلا شيء يسير، يستطيع أن يصلي قائما لكنه يتعمد ويصلي جالسا، لا يجوز هذا الأمر، والصلاة باطلة هنا، صلاة الفرض. يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن من أركان الصلاة. نعم إن كنت معذورا بالنسبة لصلاة الفرائض صلي جالسا، أما إذا ما كان عندك أي عذر، بعض الناس ما عنده إلا عذر أنه شوي يعني نوعا ما مرهق أو متعب فيصلي جالسا مباشرة، لا يجوز هذا العمل، فعلينا أن ننتبه ونتقي الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك ماذا نصنع؟ قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، استقبل القبلة عندما تريد أن تصلي. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، لو أن الإنسان استقبل القبلة ثم تبين له أنه انحرف انحرافا يسيرا جدا عن القبلة، فالأمر في هذا سهل والأمر في هذا يسير. ولكن لو افترضنا أن رجل وهو متعمد القبلة في هذه الجهة فصلى متعمدا في الجهة الأخرى في العكس، فنقول متعمد، فنقول صلاته باطلة ولا تصح هذه الصلاة. وبعض الناس غفر الله لهم إذا أراد أن يصلي في مكان لا يعرف فيه اتجاه القبلة ما يكلف نفسه السؤال، حتى السؤال ما يكلف نفسه، وأحيانا لو فكر الإنسان بطريقة سهلة ويسيرة سيعرف اتجاه القبلة. يعني بعض الناس يصلي في الطائرة يمكن أن يستقبل القبلة ما يكلف نفسه يسأل أين اتجاه القبلة، ومن يعملون في الطائرة من مضيفين سيخبرونه اتجاه القبلة، وهو لو فكر قليلا سيعرف اتجاه القبلة إذا نظر إلى الخريطة. المقصود بارك الله فيكم أن نستقبل القبلة عندما نؤدي الصلاة، عندما نؤدي الصلاة، فهذا ما أمر الله عز وجل به في كتابه العظيم. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم إذا استقبل الإنسان القبلة ماذا يصنع؟ يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. قائلا الله أكبر، لأن بعض الناس يقول الله أكبر، لا الله أكبر، لا يوجد حرف الواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، وإذا سمعت المؤذن بارك الله فيك ستعلم أنه يقول الله أكبر. مع التنبيه أيضا إلى خطأ شائع عند بعض الناس، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله هذا النطق ليس بصواب، هذا النطق ليس بصواب. طيب نكبر تكبيرة الإحرام، كيف نكبر تكبيرة الإحرام؟ أرفع يدي بارك الله فيكم حذو الأذنين، محاذي الأذنين أو حذو المنكبين، وبعض الناس غفر الله لهم يرفع يديه بهذه الطريقة، وبعض الناس يرفع يديه بطرق أخرى، فنقول لا يصلح مثل هذا الأمر، ارفع يديك بهذه الطريقة حذو المنكبين أو حذو الأذنين قائلا الله أكبر، ثم بعد ذلك تضع اليمين على الشمال في أي موضع شئت، على الصدر أو على البطن، فالأمر في هذا واسع وسهل ويسير بإذن الله عز وجل. جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ظهر كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، يعني هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع. فإذا صنعت هذا بارك الله فيك، مع التنبيه أن الإمام أحمد سئل ما بال المصلي يصنع هذا، لماذا يصنع يضع يديه يعني يضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ قال ذل بين يدي عزيز، والإنسان لو تفكر فعلا هذا من الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وذلة بين يدي الله. من صلى وقد سدل بارك الله فيكم صلاته صحيحة، ولكن السنة أن تضع اليمين على الشمال، ثم بعد ذلك بارك الله فيك طأطئ ببصرك إلى موضع السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. بعض الناس إذا صلى غفر الله له يلتفت يمينا وشمالا وينظر إلى أعلى وأسفل، وقد يبتسم مع الناس وهو يؤدي الصلاة، لا يصلح مثل هذا، هذه الصلاة عبادة بين يدي الله عز وجل. والسلف الصالح كانوا إذا أقبلوا على الصلاة أقبلوا بقلوب بارك الله فيكم مقبلة على الله عز وجل. وأما أن يكون الإنسان غير مبالي بأداء الصلاة ولا منتبه لها، وفي تجده في وسط الصلاة يتثاوب ويقرأ الآيات أثناء التثاوب، لا يصلح مثل هذا. أولي لهذه العبادة اهتماما كبيرا، فإنك تتقرب إلى الله بقربة يحبها الله، وبقربة يحبها سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بارك الله فيك، بعد ما تكبر وتطلق ببصرك إلى الأرض، تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ أعظم سورة في القرآن العظيم. وكان طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرتلة، ورتل القرآن ترتيلا، يقطع آيات سور الفاتحة لا يصلها، يعني بعض الناس يقرأ الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كأنه يقرأ قطعة واحدة، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا وأنت تقرأ أعظم سورة في القرآن العظيم. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم وللضالين، ثم تقول بعد ذلك آمين، ثم تقرأ ما تشاء من القرآن العظيم. بعض الناس يقول وأقرأ سورة قصيرة، من قال لك تقرأ سورة قصيرة؟ لماذا قيدتها بالقصيرة؟ لماذا لا نقرأ سورة طويلة؟ خاصة حفاظ القرآن أهل القرآن، لماذا لا نقرأ بسورة طويلة؟ اقرأ سورة طويلة أو قصيرة لا يضر، ولكن لا تقيدها بأني أقرأ دائما سورة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب فقرأ بسورة الأعراف، وصلى صلاة الليل فقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، قرابة 6 أجزاء يقرأها صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهنا أيها الأحبة الكرام يظهر أهل القرآن الذين أقبلوا على حفظ القرآن، إذا كبر بالصلاة بعد ما يقرأ سورة الفاتحة يقرأ من أي موضع أراد من القرآن الكريم، فينتقي من سور القرآن ما أراد دون مراجعة أو تحضير. لماذا؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن، إذا قرأت تدبر في آيات القرآن، إذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين تذكر أن العبادات كلها لله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تذبح إلا لله، تجنب الرياء والكبر والعجب والغرور والسمعة، وتجنب الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله وطلب المدد من غير الله، بل أطلب جميع الأشياء من الله جل جلاله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا قرأت بارك الله فيك ما يعني إذا قرأت سورة الفاتحة طبعا نقول آمين، وبعض الناس غفر الله لهم إذا كنا في صلاة الجماعة الإمام يقول ولا الضال، بعده لم ينتهي من كلمة الضالين يواتر مباشرة المصلي ويقول آمين في مسابقة واضحة للإمام، وهذا العمل مناف ومخالف للسنة، نسأل الله العفو والعافية. وبعد ما تقرأ سورة من القرآن العظيم بعد سورة الفاتحة عند ذلك تكبر راكعا وتقول الله أكبر رافعا يديك وتركع، وهذه السنة عند بعض الناس من السنن المهجورة، إذا أراد أن يركع لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، مع أن هذا وارد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رفع يديه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم بعد ذلك بارك الله فيك تركع لله سبحانه وتعالى، والركوع من العبادات التي ما تصح إلا لله عز وجل، فلا نركع إلا له جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وإذا ركع الإنسان مطالب بأن يسوي ظهره في الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه بأنه لو صب الماء على ظهره وهو راكع لاستقر ظهره الشريف، لاستقر الماء على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم في حالات رجل عنده ألم في الظهر، عنده ألم في الركبة، لا يستطيع أن يسوي ظهره تماما، فهذا الأمر يسير وسهل، ولكن بعض الناس ينقر في الصلاة، ما يقيم صلبه في الركوع والسجود وما يسوي ظهره، فهذا قد يؤدي بالصلاة إلى البطلان، وهذا الذي يسرق في صلاته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا طبعا عند بعض الناس بسبب هوان الصلاة عنده، الصلاة ما يراها شيء، بسرعة بسرعة يريد أن يعني يشاهد شيء فيؤدي الصلاة كيفما وقع له هذا الأمر، وهذا لا يصح. وفي الركوع طبعا نقول سبحان ربي العظيم، متصورين عظمة الله وأنه الله جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا دليل على ماذا؟ عظمة الله وجبروت الله وقوة الله سبحانه وتعالى. فتقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، أربعة، خمسة، عشرة، إلى غير ذلك. والغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل نوعا ما في الركوع، يعني بعضهم يقول من تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسبح بأقل من 10 تسبيحات، لو سبحت تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم صلاتك مجزئة، لكن السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيل، فإذا قلت أكثر من 3، لأن بعض الناس متصور فقط 3، لا أطل بارك الله فيك، لو قلت 4، لو قلت 5، لو قلت 10، لو قلت 15 لا يضرك هذا. طبعا لو كنت إماما راعي الناس وخفف عليهم قدر الاستطاعة دون نقر للصلاة، تخفيف مع حسن أداء للصلاة، أن بعض الناس متصور أن تخفيف الصلاة يعني التهاون في الصلاة، لا، خفف على الناس في أداء الصلاة مع إحسان في أدائها، وهذا أمر يسير ومتيسر بحول الله جل جلاله. طيب الآن أنبه أيضا على مسألة، قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ففي ركوعك لا تقرأ القرآن. بعض الناس يقرأ قل والله أحد، أنا سألني أحد الأشخاص بأنه يقرأ القرآن في الركوع فأقول له لا تفعل هذا، لكن بارك الله فيكم أكثر من التسبيح، ولو دعوت في الركوع فلا حرج عليك، فإن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر، سبحان ربي العظيم، قال رب اغفر لي، فإذا دعا الإنسان في الركوع فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إذا انتهيت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده رافعا يديك، وهذه السنة النبوية أيضا مهجورة عند بعض الناس. بعض الناس يرفع يديه هكذا كصيغة الدعاء، نقول لا، ترفع يديك هكذا مثل تكبيرة الإحرام. كل رفع اليدين، كل رفع لليدين في الصلاة مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرات العيد بهذه الطريقة، تكبيرات الجنائز بهذه الطريقة، التكبير قبل الركوع وبعد الركوع كله بهذه الطريقة. فإذا رفعت يديك بارك الله فيك ورفعت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإذا أردت أن تزيد تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر هذا الدعاء، إلى آخر هذا الدعاء. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا قلت هذا الدعاء نبه أيضا على خطأ. بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر لله، لكن تعلمنا قاعدة صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني نبه أيضا على مسألة أخرى، بعض الناس إذا كبر تكبيرة الإحرام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة الفاتحة، يقول صلاتي صحيحة؟ نقول نعم صلاتك صحيحة، لكنك فرطت في سنة. ما هي هذه السنة؟ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. واحد يقول طيب لو ما قلت دعاء الاستفتاح ويضر صلاتي شيء؟ نقول خالفت السنة. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فاحرص على الإتيان بالصلاة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن رفعنا من الركوع وقلنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يكبر المسلم ساجدا لله عز وجل، يقول الله أكبر، ثم يسجد لله سبحانه وتعالى. والسجود عبادة لا يجوز في شرعنا أن تكون هذه العبادة إلا لله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بعض الناس مثلا قد يعظم بعض الأشخاص فيأتي ويسجد له، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا أمر محرم. وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية كان يحب من الناس أن يعظمونه، فحتى ما يقع الناس موضوع السجود له ماذا يفعلون؟ يتحايلون على الأمر، يقبلون ركبته، وهذا أيضا حرام لا يجوز. بارك الله فيكم، معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بأن الناس يصنعون هذا في بلاد الشام مع كبرائهم وعظمائهم، فمنعه نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالسجود عبادة ما تكون إلا لله الواحد الأحد، وفي سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، فالله عز وجل له العلو جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ولا بد أن تستشعر بأن الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهو يجيب دعاء المضطرين، يسمع عباده، وهو جل جلاله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففي السجود قل سبحان ربي الأعلى مرة مرتين ثلاثة أربعة ما شئت من ذلك، ثم بعد ذلك أكثر من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فأكثر من دعاء الله أثناء سجودك. هذه بارك الله فيكم بالنسبة للذكر وبالنسبة للسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الأنف والجبهة هذا عضو واحد، قال والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فاحرص أن تكون كل هذه الأعضاء على الأرض. أنبه قال صلى الله عليه وسلم الكفين ولم يقل الذراعين، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد يضع الذراع كلها على الأرض، والصواب أن تضع الكف على الأرض والذراع تكون مرفوعة عن الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب، نسأل الله العفو والعافية. طيب بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم بعد ذلك تسجد السجدة الثانية، والسجدة الثانية مثل السجدة الأولى تماما. فإذا انتهيت من السجدة الثانية، إذا استطعت أن تجلس جلسة الاستراحة يعني ترفع من السجود ثم تجلس، ثم بعد ذلك ترفع إلى الركعة التي بعدها، فإن هذه سنة واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والركعة الثانية مثل الركعة الأولى تماما، يعني تقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة، ثم بعد ذلك تركع، ثم بعد ذلك بارك الله فيك تتشهد، يعني تسجد سجدتين ثم تتشهد، وتجلس مفترشا في تشهدك، يعني القدم اليسرى تكون مفروشة على الأرض والقدم اليمنى تكون ماذا؟ منصوبة عن الأرض، ثم تقبض أو تحلق بين أصابعك، يعني هكذا أخواني وخواتي. الآن لا أتكلم عن تحريك الأصبع في الصلاة، لكن بعض الناس مثلا ماذا يفعل؟ كفه بهذه الطريقة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم عقد فاعقد بارك الله فيك في التشهد. موضوع رفع الأصبع وتحريكه هذا أمر آخر، ولكن بارك الله فيك هكذا تكون الأصبع أو اليد معقودة بارك الله فيك، وتقرأ التشهد وتقرأ التشهد إلى منتصفه، يعني الصلاة الإبراهيمية ما تأتي بها. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأصبع تكون منصوبة في التشهد، وبعضهم يخالف في هذا، والأمر في هذا سهل ويسير بإذن الله عز وجل. ثم ترفع إلى الركعة الثالثة، فإذا رفعت إلى الركعة الثالثة ترفع وتقول الله أكبر وترفع يديك، هذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأفاضل تصلي الركعة الثالثة، والركعة الثالثة تختلف عن الركعة الأولى والثانية أنك لا تقرأ فيها بعد سورة الفاتحة بسورة، لو قرأت أحيانا لا شيء عليه، ولكن الأصل أنك لا تقرأ بسورة بعد سورة الفاتحة، وكذلك الركعة الرابعة مثل الركعة الثالثة بارك الله في الجميع. وفي الركعة الرابعة تتشهد وتقرأ التشهد كاملا مع الصلاة الإبراهيمية، وقبل أن تسلم ماذا تصنع؟ قبل أن تسلم بارك الله فيك تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن. ثم بعد ذلك تسلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل بعد الصلاة احرصوا على أذكار بعد الصلاة، وسبحان الله العظيم تجد في أغلب المساجد لوحات من الجهات الرسمية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مثلا أو الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، أذكار بعد الصلاة، ولكن بعض الناس لا يحفظ هذه الأذكار وبعضهم لا يأتي بها، وهذا من التفريط العظيم. أتعلم بأن التسبيح بعد الصلاة 33 مرة، والتحميد 33 مرة، والتكبير 33 مرة، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما فضل هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بعض الناس ما يذكرون الله عز وجل، يعني مرت علي حالة من الحالات، إحدى الأخوات سألتها عن أداء السنن، قالت أنا ما أصلي السنن. قلت لها لماذا؟ قالت هي سنة لا يلزمني أن أصليها. قلت صحيح، لكن أنت تضيعين على نفسك أجرا عظيما. للأسف عند بعض الناس السنة تساوي الترك، عند الصحابة السنة تساوي العمل، فلذلك سبقنا القوم بالسير إلى الله سبحانه وتعالى وسبقونا بأمور أخرى، ولكن من الأمور العظيمة أن الصحابة كانوا إذا سمعوا بالسنة بادروا بتطبيقها، وبعضنا إذا سمع بالسنة بادر بالتفريط فيها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه بارك الله فيكم مجمل المسائل المتعلقة بالصلاة. ونبه على بعض النقاط بارك الله فيكم، بعض الناس غفر الله له يسابق الإمام، يعني إذا الإمام قرأ إن أعطيناك الكوثر، هو واضع يديه اليمنى على اليسرى على في الصلاة، يبدأ يسل يديه، قال فصلي ربك وانحر، يحني ظهره، إن شانك هو الأبتر، يكاد يركع، هذا لا يصح. قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بعض الناس لا يصلي السنة، والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الظهر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. أيضا بعض الناس إذا أراد أن يصلي ورائحته غير طيبة، وأحيانا بعض الناس يصلي في البيت بإزار خفيف إذا ركع أو سجد تنكشف عورته، وبعض الناس يصلي الصلاة بملابس الرياضة التي تكون فوق الركبة، لا يصح مثل هذا الأمر. لابد على الإنسان أن يؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الأحبة الكرام ما تيسر إراده بارك الله فيكم في نبذة مختصرة عن طريقة أداء الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم كل ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأسئلة بارك الله فيكم أعتذر عنها، وإن شاء الله بارك الله فيكم في هذا القدر الكفاية. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، أن يعيننا أيها الأحبة الأفاضل على استغلال هذه الأيام، لا نغفل عن طاعة الله. إذا استطاع الإنسان أن يبادر بعبادة الصيام خاصة، يعني الآن نحن 5 ذي الحجة، فعندنا 6 و7 و8 و9، هذه 4 أيام إذا استطعنا أن نصومها فالأمر سهل. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول الصيام في العشر، الصيام عموما الصيام النافلة عبادة سهلة، عليك أن تقدم فطورك. تقدم فطورك ماذا؟ تقدم الريوق، يفطر الإنسان الساعة 7 صباحا أو 8 أو 9، قدم هذا الفطور وأخر غداءك. إذا قدمت الفطور وأخرت الغداء وجدت بأن هذا هو الصيام، يعني تؤخر الفطور قبل السحر، تتسحر السحور الطيب وتستعين بالله، والغداء تؤخر إلى الفطور وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وقد يتعب الإنسان يوم يومين ثم يجد الأمر سهل ويسير جدا بإذن الله عز وجل. لا ندري أيها الأحبة الأفاضل السنة القادمة في 10 ذي الحجة هل نكون على ظهر الأرض أم نكون في جوف الأرض؟ اللهم تقبل منا وأحسن خاتمتنا واعفو عنا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.